إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن بيّن مجمل الاعتقاد في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته رضي الله عنهم، وبيّن الواجب التزامه تجاههم، شرع بعد ذلك في لون من ألوان التفصيل، فقال: من أفضل الصحابة إجمالا؟ وأجاب بقوله: أفضلهم السابقون الأولون من المهاجرين، ثم من الأنصار، ثم أهل بدر، فأحد، فبيعة الرضوان، فمن بعدهم، ثم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. قال رحمه الله تعالى: من أفضل الصحابة تفصيلا؟ قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. والحديث عند البخاري في الصحيح، وفي الصحيحين وعند أحمد من طريق أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له في الغار: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي. الحديث أخرجه البخاري من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، ومسلم من رواية ابن مسعود رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قالها مرتين. الحديث في الصحيح عند البخاري من رواية أبي الدرداء رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. والحديث في الصحيحين من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد كان فيما قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. الحديث أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، ومسلم من رواية عائشة رضي الله عنه. ومحدثون أي ملهمون، وقيل مصيبون، إذا ظنوا فكأنهم حدثوا بشيء فظنوه يجري الصواب على ألسنتهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه في تكلم الذئب والبقرة: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر وما هما ثم، أي وما كانا هنالك حاضرين. ولما ذهب عثمان إلى مكة في بيعة الرضوان، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده، فقال: هذه لعثمان. والحديث عند البخاري من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من يحفر بئر رومة فله الجنة، فحفرها عثمان. والحديث عند البخاري في الصحيح من رواية عثمان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة، هذا عند البخاري في الصحيح، فجهزه عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في شأن عثمان: ألا أستحيي ممن استحيت منه الملائكة. والحديث أخرجه البخاري من رواية أبي موسى، ومسلم من رواية عائشة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله عنه: أنت مني وأنا منك. أخرجه البخاري تعليقا، ووصله الترمذي من رواية عمران بن حسين رضي الله عنه، وإسناده حسن. أنت مني وأنا منك. وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن علي أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كما في الصحيحين من رواية سهل بن سعد الساعدي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. أخرجه الترمذي من رواية زيد بن أرقم رضي الله عنه، وأخرجه أيضا أحمد والحاكم في المستدرك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله عنه كما في الصحيحين: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ وقال صلى الله عليه وآله وسلم: عشر في الجنة: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. قال سعيد بن زيد: ولو شئت لسميت العاشرة، يعني نفسه رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه أبو داود والترمذي من رواية سعيد بن زيد رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأها لكتاب الله عز وجل أبي، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. والحديث حديث صحيح، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم من رواية أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحسن والحسين: إنهما سيدا شباب أهل الجنة. أخرجه الترمذي من رواية أبي سعيد وابن ماجه من رواية عمر، والحديث صحيح. وأخبر صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من رواية أسامة والترمذي من رواية ابن عمر، أخبر صلى الله عليه وسلم أنهما رضي الله عنهما ريحانتاه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في شأنهما: اللهم إني أحبهما فأحبهما. أخرجه البخاري من رواية أسامة رضي الله عنه. وأخرج البخاري من رواية أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحسن بن علي رضي الله عنهما: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكان الأمر كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في أمهما فاطمة رضي الله عنها، وهي بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني، والبضعة القطعة من اللحم، يريبها ما رابني، يسوءها ما ساءني، صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها وأرضاه. قال في حقها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنها سيدة نساء أهل الجنة. أخرجه البخاري تعليقا، وأخرجه مسلم موصولا من رواية عائشة رضي الله عنه. وقد ثبت لكثير من الصحابة فضائل على العموم وعلى الانفراد، وهي كثيرة كثرة لا تحصى. ولا يلزم من إثبات فضيلة لأحدهم في شيء أن يكون أفضل من الآخرين من كل وجه إلا الخلفاء الأربعة. أما الثلاثة فلحديث ابن عمر السابق، وأما علي فبإجماع أهل السنة أنه كان بعدهم أفضل من على وجه الأرض رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: كم مدة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: روى أبو داود وغيره عن سعيد بن جهمان عن سفينة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث سفينة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. فكان ذلك مدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأبو بكر 2 سنة و3 أشهر، وعمر 10 سنين و6 أشهر، وعثمان 12 سنة، وعلي 4 سنين و9 أشهر، ويكملها 30 بيعة الحسن بن علي 6 أشهر. وهذا مهم، لأن خلافة الحسن إلى أن تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنهما هي من الخلافات الراشدة، وهي متممة بزمنها حتى تنازله عن الخلافة متممة بزمنها 30 التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث السفينة: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أول ملوك الإسلام معاوية رضي الله عنه، وهو خيرهم وأفضله، ثم كان بعده ما كان من الملك عضوضا إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فعده أهل السنة خليفة 5 لسيره بسيرة الخلفاء الراشدين. والخليفة الراشد 5 هو الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وعمر بن عبد العزيز سار بسيرة الخلفاء الراشدين رضي الله تبارك وتعالى عنهم ورحمه رحمة واسعة. وقد قيل للحسن إنه ما من عام إلا والذي بعده شر منه، فهذا هو الحجاج، وقد أعقب الله تبارك وتعالى بعاقبه خلافة عمر بن عبد العزيز، فكيف ذلك؟ قال: لا بد للناس أن يتنفسوا، فإن الله تبارك وتعالى يفرج عن الناس ليتنفسوا، ويصرف الله تبارك وتعالى عنهم من العنة والسوء ما يشاء الله تبارك وتعالى من ذلك. ما الدليل على خلافة هؤلاء الأربعة جملة؟ الأدلة على الخلافة لهؤلاء الأربعة رضي الله عنهم كثيرة لا تحصى، فمنها حصر مدتها في 30 سنة فكانت مدة ولايته، ومنها ما تقدم من تفضيلهم على غيره، تفاضلهم هم بينهم على ترتيب خلافتهم، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة. وأما من أخرج عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه من الخلافة الراشدة فقد قال فيه الإمام أحمد: هو أضل من حمار أهل. من أسقط خلافة عثمان من الخلافة الراشدة، فقد وصف الإمام أحمد من قال ذلك بهذا القول، وتبعه على ذلك مقررا إياه كما في العقيدة الواسطية، فهذا من اعتقاد أهل السنة أن من أسقط خلافة عثمان من الخلافة الراشدة فهو أضل من حمار أهله. ذكر ذلك شيخ الإسلام كما في العقيدة الواسطية. من الأدلة على خلافة الأربعة رضي الله عنهم جملة ما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب أن رجلا قال: يا رسول الله، إني رأيت كأن دلوا أدلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها، وأيضا تقول بعراقيها، وأما على التثنية فهي مثنى عرقوة، وهي عود يشد في عرى الدلو، فأخذ أبو بكر بعراقيها فشرب شوربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت وانتضح عليه منها شيء. هذا الحديث على قاعدة أثبت العرش أولا ثم انقش أخرجه أحمد وأبو داود وابن أبي عاصم، وفيه عبد الرحمن الأزدي، قال الحافظ مقبول، وقال الذهبي مجهول الحال، وذكره ابن حبان في الثقات. والحديث بهذين الإسنادين عند أحمد وأبي داود محتمل للتحسين. عن سمرة بن جندب أن رجلا قال: يا رسول الله، إني رأيت كأن دلوا أدلي دلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، وهي إشارة إلى قصر مدة خلافته رضي الله عنه. ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، شرب وافرا حتى ارتفعت أضلاعه. ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع. ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت، أي اضطربت وانتضح عليه منها شيء رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. من الأدلة وهو أقواه إجماع من يعتد بإجماعهم على خلافة هؤلاء الأربعة، ولا يطعن في خلافة أحد منهم إلا ضال مبتدع كالشيعة المفضلة. ما الدليل على خلافة الثلاثة إجمالا، يعني أبا بكر وعمر وعثمان؟ الأدلة على ذلك كثيرة، منها ما تقدم، ومنها حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان. هذا أخرجه أبو داود والترمذي وزاد. فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر. أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. فيه عمرو بن أبان وابن عثمان، قال الحافظ فيه مقبول، ووثقه ابن حبان وبقية رجال الإسناد ثقات، الحديث محتمل للتحسين. من لم يأخذ بتوثيق ابن حبان قضى بالضعف لجهالة الحال في عمرو ابن أبان. فيه عمرو ابن أبان ابن عثمان. قوله نيط أبو بكر برسول الله أي علق، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر، كلا الحديثين في السنن، والحديث حديث صحيح. ثم رفع الميزان، وكذلك الحديث بعده، وأشار الشيخ الألباني رحمه الله بسبب عمرو بن أبان إلى تضعيفه. ما الدليل على خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إجمالا؟ على ذلك أدلة كثيرة، منها ما في الصحيحين برواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيتني على قليب، القليب البئر غير المطوية، عليها دلو، فنزعت النزع لاستقاء، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا، الذنوب الدلو العظيمة من الجلد، أو ذنوبين وفي نزعه ضعف، والله يغفر له ضعفه. ثم استحالت غربا، أي صارت وتحولت، استحالت أي صارت وتحولت غربا أي دلوا عظيمة من جلد، فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا أي رجلا قويا شديدا، والعبقر بوزن العنبر موضع تزعم العرب أنه من أرض الجن، ثم نسبوا إليه كل شيء تعجبوا من حذقه ويطلقونه على الرجل القوي فيقولون عبقري. قال: فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن أرووا إبلهم ثم آووها إلى عطنها، وهو الموضع الذي تساق إليه بعد السقي لتستريح. فهذا دليل على خلافة أبي بكر وعمر على سبيل الإجمال. ما الدليل على خلافة أبي بكر وتقديمه فيها؟ الأدلة على ذلك لا تحصى، منها ما تقدم، ومنها ما في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمرها أن ترجع، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تعني الموت. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وهذا من رواية جبير بن مطعم رضي الله عنه وهو في الصحيحين كما مر. إن لم تجديني فأتي أبا بكر. ومن الأدلة ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. الحديث عند مسلم كما قال الشيخ رحمه الله. وهكذا قال صلى الله عليه وآله وسلم في تقديم أبي بكر في الصلاة في مرض موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين. وقد رضيه لديننا فلا نرضاه لدنيانا كما قال الأصحاب رضي الله عنه. أرمى على بيعة الصديق رضي الله عنه جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فمن بعده رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. ما الدليل على تقديم عمر في الخلافة بعد أبي بكر؟ أدلته كثيرة، منها ما تقدم، ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنه. الحديث عند أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم بإسناد صحيح. إني لا أدري ما قدر، أي ما مدة بقائي فيكم وما زمنه، فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. ومن الأدلة ما في حديث الفتنة التي تموج موج البحر، قال حذيفة رضي الله عنه لعمر: إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال عمر: إذن لا يغلق. فكان الباب عمر، وكان كسره قتله، فلم يرفع بعده السيف بين الأمة. أخرجه الشيخان من رواية حذيفة رضي الله عنه. أجمعت الأمة على تقديم عمر في الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنهم. ما الدليل على تقدم عثمان بعدهما في الخلافة؟ الأدلة على ذلك كثيرة، منها ما تقدم، ومنها حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، فمر رجل مقنع، والتقنيع والتقنع ستر الرأس بالرداء وإلقاء طرفه على كتفه، فمر رجل مقنع رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا يومئذ على الهدى. فوثبت فأخذت بضبعي عثمان، ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هذا؟ قال: هذا. الحديث حديث صحيح، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه. وقوله فأخذت بضبعي، الضبع العضد، والعضد ما بين المرفق والكتف. فأخذت بضبعي عثمان ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هذا؟ قال: هذا. الحديث صحيح كما مر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلع. يقول ذلك في 3 مرات. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، والترمذي وحسنه، وابن حبان رواه في صحيحه، وكذا الإمام أحمد رحمه الله أخرجه في المسند وهو حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك، أي ألبسك الله تبارك وتعالى إياه فلا تخلعه، يقول ذلك في 3 مرات. أجمع على بيعة عثمان رضي الله عنه أهل الشورى ثم سائر الصحابة، وأول من بايعه علي رضي الله عنه بعد عبد الرحمن بن عوف، ثم الناس بايعوه بعده. ما الدليل على خلافة علي رضي الله عنه وأولويته بالحق بعد 3 رضي الله عنهم؟ أدلة ذلك كثيرة، منها ما تقدم، ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. والحديث في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه، فكان عمار رضي الله عنه مع علي رضي الله عنه، فقتله أهل الشام وهو يدعوهم إلى السنة والجماعة وطاعة الإمام الحق علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والحديث يقول الشيخ في الصحيح، والصواب أنه في الصحيحين. وفي علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. وهذا أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود من رواية أبي سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. فمرقت الخوارج، يقال لهم المارقة، وهذا من كلام رسول الله، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فهم المارقة، الخوارج هم المارقة. خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حين جرى أمر التحكيم بينه وبين معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. كان من أشد الخوارج خروج عبد الله بن وهب الراسدي، هو أول من بويع له بالخلافة ظلما وعدوانا، وأصحابه هم الذين قتلوا عبد الله ابن خباب رحمه الله ورضي عن أبيه، وقتلوا جاريته وبقروا بطنها فاستخرجوا جنينها وكانت متمة رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين، وهذا ابن واحد منه عبد الله ابن خباب. والخوارج فرق كثيرة، يجمعهم جميعا القول بالتبري من عثمان وعلي رضي الله عنهما، ويكفرون أصحاب الكبائر، وهم مستمرون في الأمة إلى أن يخرجوا مع الدجال، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج آخرهم مع الدجال. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كلما نبتت منهم نابتة قطعت، وهذا هو الشأن معهم، فإنهم يظهرون يعيثون في الأرض فسادا، يسفكون الدماء ويعتدون على الأموال ويخربون الديار ويفسدون البلاد والعباد، ثم يمكن الله تبارك وتعالى منهم أهل الحق وتبقى منهم نابتة شيطانية، فما تزال تنمو بعد حتى إذا ما ظهرت وأينعت قطفت وقطعت، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق علي رضي الله عنه: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. فمرقت الخوارج فقتلهم علي رضي الله عنه يوم النهروان، وهي الموقعة التي قتل فيها علي رضي الله عنه الخوارج بعد أن وعظهم وأمنهم، ولكنهم أبوا إلا القتال فقاتلهم فقتلهم. وبعد أن وعظهم وأقام الحجة عليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، تفرق جمع منه وبقي الباقون، فأجهز علي رضي الله تبارك وتعالى عنه عليهم، فلم يبق منهم إلا النزر اليسير. وقد وقعت هذه الموقعة، يعني موقعة النهروان، سنة 37 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابة رضي الله عنهم عدالتهم اعتقاد ودين، فلا بد أن دين الله تبارك وتعالى بهذا الاعتقاد، وأن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم عدول كلهم، وليس معنى العدالة أنهم معصومون، بل يقع منهم ما يقع من الخطأ وهم مجتهدون في ذلك، فيكون للمخطئ منهم أجر واحد ويغفر الله تبارك وتعالى له، وأما المصيب فله أجران. والصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، فيدخل في ذلك كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وطالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يروي عنه، ومن غزا معه ومن لم يغز معه، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه فهو صحابي أيضا، ومن لم يره لعارض كالعمى فهو صحابي أيضا، ويخرج بقيد الإيمان من لقيه كافرا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. عدد الصحابة كما قال أبو زرعة رحمه الله توفي النبي صلى الله عليه وسلم ومن رآه وسمع منه زيادة على 100,000 إنسان من رجل وامرأة كلهم قد روى عنه سماعا أو رؤية، ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. وقد أخرج الإمام أحمد بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. ولا يخفى أن قول الحبر ابن مسعود رضي الله عنه ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد هو بيقين أخرج الأنبياء والمرسلين، فلا يؤخذن ذلك على ذلك النحو. شيء آخر أنه ربما أراد أن تلك النظرة في من كان بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قيام الساعة، فاختار الصحابة رضي الله عنهم لنقاء قلوبهم ولخيريتهم الخاصة والعامة فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يقاتلون على دينه. الصحابة عدالتهم ثابتة بالكتاب والسنة، كلهم عدول، عدالتهم من مسائل العقيدة القطعية أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة، ويستدلون لذلك بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كنا 1,400. وكذلك قوله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية. قال مالك رحمه الله بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام يقولون والله لهؤلاء خير من الحواريين، قال فيما بلغنا، وصدقوا في ذلك، فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة وعظمها وأفضلها بعد النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك نص الله تبارك وتعالى على عدالتهم وخيريتهم، قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم إلى آخر ما قال سبحانه وتعالى. وقد أمر الله تبارك وتعالى بالاستغفار لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قالت عائشة رضي الله عنها أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم، هذا رواه مسلم في صحيح. وكذلك قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، إلى آيات كثيرة. وأما الأحاديث فهي ضافية متكاثرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لعمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم كما في الصحيحين. وكذلك في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الأمة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء أو أهل السماء ما يوعدون، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. والحديث رواه مسلم في الصحيح. وعند أحمد والنسائي والحاكم بإسناد صحيح: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم. وفي رواية لأحمد وابن ماجه والحاكم: احفظوني في أصحابي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وهذا في الصحيحين. وقال في الأنصار رضي الله عنهم: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. الآيات والأحاديث كثيرة جدا في تعديل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنزلة الصحابة هي أعلى منزلة للأمة في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدم سب الأصحاب: لا تسبوا أصحابي، وأمر بإكرامهم رضوان الله تبارك وتعالى عليه. قال ابن عمر: لا تسبوا أصحاب محمد، فلما قاموا أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم 40 سنة. ولذلك ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في غير موضع، ومن ذلك ما ذكره رحمه الله تعالى في كتابه الذي ذكر فيه ما ذكر من عجائب الخلق رحمه الله تعالى. ذكر أن رجلا قال للحسن: عمر بن عبد العزيز خير أم معاوية؟ فقال: والله لغبار دخل في أنف فرس معاوية مجاهدا في سبيل الله خير من ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز. الناس يعتدون على أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وتعلمون السب الذي يقع على معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعلى أبي سفيان وهند أم معاوية، وجملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن العجيب أن يقع شيء من ذلك في حق عمر خاصة من أهل مصر، لأن الله تبارك وتعالى أكرم عمرا بالفتح، فتح مصر، فما من مصري يسجد سجدة ولا يركع ركعة ولا يذكر الله تبارك وتعالى إلا وفي عنقه منة لعمر بن العاص، وما أتى من شيء من أعمال البر والخير إلا وفي ميزان حسنات عمر مثل ما أتى به، من غير أن ينقص من ميزانه شيء. فمن عجب أن يتنكر الناس هذا التنكر لهذا الصحابي الجليل، وأن يجحدوا قدره وفضله رضي الله تبارك وتعالى عنه. معلوم أن الروافض يسبون أصحاب النبي ويكفرونهم: ألا لعنة الله على من لعن أصحاب محمد أو سبهم أو كفرهم. قال الشيخ رحمه الله بعد أن فرغ من ذكر ما يتوجب في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما هو متعلق بأمر الخلافة الراشدة وما يكون بعدها، قال: ما الواجب لولاة الأمور؟ هذا مذكور كما ترى في كتاب من كتب الاعتقاد، بل في كل كتب الاعتقاد التي كتبها الأئمة من سلفنا تجد مثل هذا مذكورا. لما حاد القوم من المتأخرين عن كتب الاعتقاد التي صنفها الأئمة السابقون من سلفنا الصالحين ضلوا وأضلوا، ولم يجعلوا ذلك داخلا في باب الاعتقاد. ولكن كما ترى، ما الاعتقاد في الأصحاب؟ ما الاعتقاد في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الاعتقاد في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم؟ هذا من جملة الاعتقاد، لابد من تدريس الاعتقاد على النحو الذي كان على عهد سلفنا الصالحين. فالرجل لم يبتدع شيئا ها هنا، وإنما جرى على سنن السابقين. وإذا رجعت إلى كتبهم رحمة الله عليهم وجدت ذلك ظاهرا باهرا حاضرا، كما لو نظرت في كتاب اللانكائي وفي كتاب الشريعة إلى غير ذلك من الكتب، فضلا عما كتبه المتقدمون من الأئمة كالإمام أحمد وعبد الله بن أحمد وابن أبي عاصم والخلال وغيرهم رحمهم الله أجمعين. قال: ما الواجب لولاة الأمور؟ قال: الواجب لهم النصيحة بموالاتهم على الحق، وطاعتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم برفق والصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليه والصبر عليهم وإن جاروا وترك الخروج بالسيف عليهم ما لم يظهروا كفرا بواحا وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم وأن يدعى لهم بالصلاح والتوفيق. ما الدليل على ذلك؟ الأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد، أخرجه البخاري من رواية أنس ومسلم من رواية أبي ذر. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهما: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: دعانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، أي ولو بلا مقابل من حق، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تبارك وتعالى فيه برهان. حديث في الصحيحين من رواية عبادة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. الحديث من رواية أم الحصين، رواه مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه، وعند الشيخين من رواية ابن عمر قال: قال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وروى الجماعة إلا الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وأخرج مسلم من رواية حذيفة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وقال صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك مسلم عن عبد الله بن مطيع ورواه أحمد والحاكم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلي. وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهو جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. رواه مسلم من طريق عرفجة ورواه أحمد وأبو داود. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره برئ ومن أنكر سلم، لكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. الحديث من رواية أم سلمة رضي الله عنها، أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود، وذلك وغيره كثير وكله في الصحيح ثابت، يدل على طريقة معاملة ولاة الأمر، وهذا من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، على من يجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما مراتبه. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الحديث أخرجه الجماعة إلا البخاري من رواية أبي سعيد رضي الله عنه. وفي هذا الباب من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما لا يحصى، وكلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل من رآه، لا يسقط عنه إلا أن يقوم به غيره كل بحسبه، وكل ما كان العبد على ذلك أقدر به وأعلم كان عليه أوجب وله ألزم، ولم ينجو عند نزول العذاب بأهل المعاصي إلا الناهون عنها. يريد ما ذكر الله رب العالمين في شأن القرية التي كانت حاضرة البحر: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ما حكم كرامات الأولياء؟ كرامات الأولياء حق، وهو ظهور الأمر الخارق على أيديهم الذي لا صنع لهم فيه ولم يكن بطريق التحدي بل يجريه الله على أيديهم وإن لم يعلموا به، كقصة أصحاب الكهف وأصحاب الصخرة كما في الصحيحين، وجريج الراهب كما عند أحمد والشيخين، وكلها معجزات، أي كرامات الأنبياء إنما هي معجزات لأنبيائهم. وهذا فيه نوع قصور في التعبير، فالكرامات ليست بمعجزات كما قال هو، لم يكن ذلك بطريق التحدي، والمعجزة إنما تكون على طريق التحدي. فكلها آيات أو كلها دلالات باهرات على صدق أنبيائه، ولهذا كانت في هذه الأمة أكثر وأعظم لعظم معجزات نبيها صلى الله عليه وسلم ولكرامته على الله عز وجل، كما وقع لأبي بكر في أيام الردة، وكنداء عمر لسارية وهو على المنبر فأبلغه وهو بالشام: يا سارية الجبل الجبل، فسمعه سارية وهو في الشام وعمر على منبر النبي في مسيرته صلى الله عليه وسلم، وككتابته إلى نيل مصر فجرى. كذا قال الشيخ رحمه الله تعالى، وذهب إلى القصة التي ذكرت في كتب التاريخ كالبداية والنهاية، أن عمرو بن العاص رضي الله عنه أخبر عمر عن أهل مصر أنهم يقدمون لنهر النيل في كل عام امرأة عذراء فيجري النيل، فأخبرهم عمرو بتحريم الإسلام لذلك، وكتب إلى عمر بن الخطاب بالخبر، فكتب عمر من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر: أما بعد، فإن كنت إنما تجري من قبلك أو من أمرك فلا تجري، فلا حاجة لنا فيك، وإن كنت إنما تجري بأمر الله الواحد القهار وهو الذي يجريك فنسأل الله أن يجريك. قالوا: فألقى عمرو البطاقة في النيل فجرى أفضل مما كان، وأبطل تلك العادة السيئة الردية وهي عروس النيل، وهذا في الحقيقة غير ثابت. كذلك ما كان من خيل العلاء بن الحضرمي إذ خاض بها البحر في غزو الروم، وقصلات أبي مسلم الخولاني في النار التي أوقدها له الأسود العنسي، وغير ذلك مما وقع لكثير منهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده في عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم إلى الآن، تجري الكرامات للأولياء وإلى يوم القيامة، وكلها في الحقيقة إنما هي كرامات لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم إنما نالوا ذلك بمتابعته صلى الله عليه وسلم. فإن اتفق شيء من الخوارق لغير متبع للنبي فهي فتنة وشعوذة لا كرامة، وليس من اتفقت له مثل هذه الشعوذات والفتن من أولياء الرحمن، بل هو من أولياء الشيطان والعياذ بالله رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: من هم أولياء الله؟ قال: هم كل من آمن بالله واتقاه واتبع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فكل مؤمن تقي هو لله ولي. بينهم ربنا تبارك وتعالى بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية عمرو بن العاص رضي الله عنه: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أولياء المتقون. وقال الحسن رحمه الله تعالى: ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الشافعي الإمام رحمه الله: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه ولا تغتروا به حتى تعلموا متابعته للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: من هي الطائفة التي عناها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى؟ هذا الحديث رواه الجماعة إلا النسائي، ورواياته متعددة تبلغ حد التواتر. هذه الطائفة هي الفرقة الناجية من 73 فرقة كما استثناها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، كما روى ذلك أحمد وابن ماجه. وفي رواية قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، كما أخرج ذلك الترمذي والحاكم واللالكائي والطبراني في الصغير، وللحديث شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الحسن. فإذا إن أردت أن تكون من هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة فعليك بأن تأخذ الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان من أئمة الهدى والاتباع رحمهم الله أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، له الحمد كله وله الشكر كله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقد تمت خدمة هذا الكتاب الجليل بحول الله وقوته ومنته ورحمته، وهو كتاب أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. تمت خدمته قراءة وتعليقا وتوضيحا وتبيينا وحكما على أحاديثه وتخريجا في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر، حفظها الله تعالى من كل اضطراب وفتنة وسوء ومحنة وجميع بلاد المسلمين، وذلك في مجالس أولها في يوم الاثنين 28 من شهر الله الحرام المحرم 32400 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الموافق بقدر الله تعالى 3 من شهر يناير 11200 من التاريخ النصراني، وآخرها في يوم الخميس 14 من شهر ربيع الأول 32400 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الموافق بقدر الله تعالى 17 من شهر فبراير 11200 من التاريخ النصراني. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وأفض علينا من برك وجودك وفضلك إنك أنت المنان الكريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.